صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى وأدام النفع في الدوائر وفي الدارين آمين. قال: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، إلى أن قال: حدثنا قتيبة.
حرم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قال: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وبه إليه قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التفصيل في هذا الباب، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والأكثرون يعني من الجمهور يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، يعني إن شاء أن يقدم وإن شاء أن يؤخر، وكذلك بين المغرب والعشاء يجوز الجمع تقديما وتأخيرا، وذلك في السفر الطويل، وذلك في السفر الطويل الذي هو مرحلتان فما فوق. والسفر الطويل هو 48 ميلا هشمية، يقدر الآن 83 كيلو، يقدر الآن مسافة السفر تقدر 83 كيلو، ولذلك لم يجوز العلماء القصر من مكة إلى جدة، ولم يجوز من جدة العقد الإحرام بالعمرة أو الحج للآفاقي، فلا بد من أن يحرم الآفاقي من الميقات، لكن أهل جدة من جدة، إنما الآفاقي لا بد أن يكون من الميقات. فالسفر إذا كان مرحلتان فأكثر، وكان سفر طاعة أو سفر مباح، فللمسافر طاعة وللمسافر سفرا مباحا أن يسترخص بالرخص التي تكرم الله بها على عباده من الإفطار في رمضان، ومن قصر الصلاة الرباعية، ومن الجمع بين الصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. ويجوز له أن يجمع في أي وقته ما شاء من تقديم أو تأخير، لكن الأفضل لمن كان في منزله في وقت الأولى، من كان في منزله في وقت الأولى وعن له السفر وعرف أن وقت الثانية سيأتي وهو مسافر، فالأفضل في حقه أن يقدم الجمع، يصلي صلاة الظهر مثلا، ثم إذا سلم يقيم ويصلي صلاة العصر. هذا إذا كان سفره سيأتي في وقت الثانية وهو مسافر، يجمعها جمع تقديم. قال: فإذا لمن كان في المنزل وقت الأولى ويقدم الثانية إليها، ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية. إذا كان مثلا بدأ به السير في الأولى وهو يعلم أنه سيصل الجهة التي يريدها والبلدة التي يقصدها قبل خروج وقت الثانية، فيعجله السير فيمشي في وقت الأولى، بل يجب عليه أن ينوي تأخير هذه الفريضة إلى الثانية، يجب عليه أن ينوي التأخير. قال: ولو خالف فيهما جاز، وكان تاركا الأفضل، يعني لو قد تأخر أو قدم الكل جائز ويكون ترك الأفضل. قال: وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها، لا يجوز أن يقدم الثانية في وقت الأولى إذا كان جمع تقديم. وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى يعني وهو في أثناء صلاته، وأن لا يفرق بينهما يعني بمجرد ما يسلم يقيم الصلاة ويصلي الصلاة الثانية. وإن أراد الجمع في وقت الثانية إذا كان يريد أن يجمع الوقت الأولى يؤخرها إلى الثانية، وجب أن ينوي به في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة أكثر، فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء، وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى، إذا جاء مثلا يقيم الصلاة ويصلي الصلاة الأولى ثم يقيم الصلاة ويصلي الصلاة الثانية، وأن ينوي الجمع وأن لا يفرق بينهما ولا يجب شيء من ذلك. هذا مختصر أحكام الجمع، هذا الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان ليفهم ماذا يصنع عند سفره من جمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. قال: وهذا مختصر أحكام الجمع، وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه، وكذلك يجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية، وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. إذا مثلا صلى فنزل المطر، فلما نزل المطر انتهى وقت الأولى وقرب وقتها وهو المطر لا يزال مستمرا، فإذا سلم منها أقام وصلى الفرض الثاني فإنه هذا جائز له. ولهذا قال عن أبي حدثنا أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء، كما سبق بيانه. إن كان سفره في وقت الأولى يؤخرها إلى الثانية، وإن كان سفره في وقت الثانية يقدمها إلى الأولى.
وبه إليه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
هكذا يقول عليه قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني إذا شد رحله وأراد السفر قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، إذا جد به السير قبل دخول وقت صلاة الظهر يؤخرها، أخر الظهر إلى العصر ثم نزل أي في وقت العصر فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، زاغت الشمس قبل أن يرتحل يعني حان وقت الصلاة، يصلي الظهر ثم يركب.
وبه إليه قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن
عقيل
خالد
عقيل بن خالد
عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وبه إليه قال: وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
حتى يجمع بينهما يعني إذا أخر يجمع بينهما، كذلك بين المغرب والعشاء مثل ما يفعل بين الظهر والعصر. هذه الصلاة الأربع التي يجوز الجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.
أراد كما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذا الحديث، قال: لماذا صنع هذا يا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، يعني إذا كان هناك عذر وكان للإنسان ذلك العذر قاهرا عليه جاز له أن يجمع لأجل أن لا تفوته الصلاة ولا يفوته وقتها.
وبه إليه قال: وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال: قال ابن يونس: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وبه إليه قال: وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا قرة قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال: حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
يحرج ويحرج. يقول أنه أراد بذلك رفع الحرج.
أحسن.
أراد بذلك رفع الحرج والمشقة. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، فيأخذ الإنسان منه ما استطاع.
أحسن.
ولذلك يقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن سهولة هذا الدين ورفع الحرج الله سبحانه وتعالى تكرم على عباده فأباح لهم الجمع وأباح لهم القصر وأباح لهم الفطر لمن كان مسافرا وكان سفره سفر طاعة أو سفره سفر مباح، إلا أن السفر للعصيان لا يجوز له أن يترخص برخص المسافر، إنما يترخص بالرخص من كان سفره سفر طاعة أو كان سفره سفرا مباحا.
يا أستاذ، الطلابين ذكروا عنهم الطلابين في المدرسة والجامعات عند الطلاب
طلبة العلم، هذا سفر من سفر طاعة،
يعني يجود لا جالسين يعني حضر
لا هذا لا المسافرين هذا إذا كان مرة في عذر أو شيء. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: لكي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك
معنى أنه أخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وأتى بالصلاة الأولى في أول وقتها فكأنه صلى كل صلاة في وقتها حيث صلى الصلاة الأولى في آخر الوقت وصلى الصلاة الثانية في أول الوقت وتسمى هذه الصلاة الصلاة المشتركة في الوقت الصلاة المشتركة الوقت مشترك بينهما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأن الوقت يكون أول آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية أول وقت الثانية وآخر وقت الأولى فكانه جمع بينهما جمعا صوريا حيث أن كل واحدة جاء في وقتها لا أنه صلى الصلاة الأولى في أول الوقت وجمع الثانية في أول الوقت بدون خوف ولا مطر وإنما أراد أنه صلى الصلاتين كل صلاة في وقتها بحيث أخر الأولى إلى آخر الوقت وقدم الأولى في أول الوقت فكأنه جمع بينهما 8 الظهر والعصر و7 المغرب والعشاء ويسمى هذا الجمع الصوري جمعا صوريا وإلا في الحقيقة كل واحدة في وقتها إلا أنه لما أخر الأولى إلى آخر الوقت وقدم الأولى في أول الوقت كان كل واحدة في وقتها.
وبه إليه قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبه إليه وقال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير عن الزبير بن الخريت
الخريت
عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا
ينثني
الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وبه إليه وقال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن هدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر هذا ما رواه الإمام الترمذي صاحب السنن وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله في حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلىها وهذا أيضا باطل يعني هذا القول باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخل ثانية فصلها، فصارت صلاته صورة جمع. وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المطر أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث. قال أنه من جملة الأعذار، فلما كان هناك عذر جمع بينهما. هكذا رواه الإمام أحمد. ولفعل ابن عباس رضي الله عنهما ومواقفه وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن الكفار والشاشي الكبير من أصحاب الشافعية عن أبي إسحاق المروي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أو أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره.
باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء قال وحدثناه على علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وبه إليه وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
هذه الأحاديث دالة على جواز الانصراف عن اليمين أو عن الشمال، يعني إذا سلم كيف ينصرف؟ لابد أن ينصرف إلا عن اليمين ولا عن اليسار؟ كلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم الإنسان جهة واحدة، ولا يحرج عليه إذا انصرف عن شماله كما لا يحرج عليه إن انصرف عن يمينه. فإذا انصرف عن يمينه جاز، وإذا انصرف عن شماله جاز، لأنه قد خرج من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف تارة عن يمينه وتارة عن شماله، فدل ذلك على رفع الحرج وجواز الفعلين الانصراف عن اليمين أو الانصراف عن الشمال.
باب استحباب يمين الإمام. وبه إليه وقال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
قال باب استحباب يمين الإمام، يعني الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، في اليمين أفضل، لكن إذا عمر اليمين وترك الشمال اليسار ورد أنه عليه الصلاة والسلام مرة رأى قوما من الصحابة مسكوا اليمين وتركوا الشمال حتى فرغ، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمر ميسرة المسجد فله كفلين من الأجر. فالتفت الناس وعمرت اليمين والشمال، فلأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قصد كل واحد منهم أن يفوز بوافر الأجر ووافر الثواب. فلما سمعوا الميمنة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها ملأوها وتركوا الميسرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال: من عمر ميسرة المسجد فله كفلين من الأجر، وقال: ضعفين من الأجر. فرجع الناس فملأوا الميسرة كما ملأوا الميمنة، وكل لا وارد عنه صلى الله عليه وسلم لأجل ألا يبقى المسجد معمورا في جهة ومهجورا في جهة. لا، فإذا دخل الإنسان للصلاة يصلي إن وجد في الميمنة شيء، فإن لم يجد فليصلي في الميسرة. ولا ينبغي أن الناس يمسكون الميمنة دون الميسرة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. يعني لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسلم التسليم الأولى مع اليمين، يقول لما إحنا نحب أن إذا صلى قال: السلام عليكم ورحمة الله، فنكون أول من يرى صدقه صلى الله عليه وسلم ويمينه ووجهه حينما يقول علينا. فلذلك كانوا يتسابقون على الميمنة. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث، أو قال: يوم تجمع عبادك. يعني سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء، وفي هذا إرشاد للأمة أن تكثر من هذا الدعاء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من العذاب يوم البعث، فنحن أولى بالاستعاذة وأولى بطلب ذلك من الله عز وجل. قال القاضي: ويحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر، لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة، أو يكون حين ينفتل، يعني حينما ينتهي من التسليم وينفتل يلتفت يبدع عن يمينه. فهم كانوا يستحبون ذلك منه صلى الله عليه وسلم.
وبه إليه وقال: وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد، ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. وبه إليه وقال: وحدثني أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء بهذا الإسناد.
هذا الباب عقده الإمام مسلم بقوله: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أو لا. يعني إذا مثلا بدأ المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر، شرع في الإقامة، خلاص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما يشرع لك. لكن إذا شرع المأموم الإنسان في صلاة الراتبة قبل شروع المؤذن بالإقامة، فهل له أن يقطعها أو يستمر حتى يتم عمله؟ قال العلماء: إذا كان هذا المصلي قد صلى ركعة ولم يبق معه إلا ركعة، فالأولى أن يتم صلاته، لأجل أن يلحق الإمام في الركعة الأولى جائز له. أما إن كان كبر وبدأ بالقراءة قبل شروع المؤذن بالإقامة ثم أقام فيستحب له أن يسلم خشية من أن تفوته ركعة مع الإمام، أو تفوته تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام كان السلف الصالح إذا فقدها الإنسان ولم يتبعها عزي 3 أيام. كل عظم الله أجرك وأحسن عزاك إذا فاتته تكبيرة الإحرام ما فاتته الفريضة. لهذا ينبغي الإنسان أن يسارع إلى الحضور إلى المسجد لأجل أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فيكون مدركا للصلاة كلها، ولا ينبغي أن يتوانى وأن يتأخر حتى يأتي للصلاة باقي فيها ركعة أو باقي فيها ركعتين أو يتبعهم في التشهد. ما ينبغي له أن يفعل ذلك، بل ينبغي أن يسارع إلى المسجد ويكون موجودا عند افتتاح الإمام للصلاة فيتابعه ويتدارك معه سؤال تكبيرة الإحرام.